بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها الاستقراء، فإنه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب، كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار وعدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين، وفيه أنه لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القطع. هذا الوجه الثالث لترجيح جانب النهي على الأمر في مورد الاجتماع، وهذا الوجه هو عبارة عن الاستقراء. لما نستقرأ موارد دوران الأمر بين الحرمة والوجوب، نرى الشارع رجح جانب النهي على جانب الأمر، فمورد الشك يلحق بهذه الموارد الأخرى اللي ثبت بالاستقراء أن الشارع رجح جانب النهي على الأمر، فيذكر موردين من هذه الموارد. المورد الأول: المرأة في أيام الاستظهار. المرأة في أيام الاستظهار، المرأة إما مبتدئة أو مضطربة. مبتدئة هذه المرأة اللي ترى الدم لأول مرة، فهنا لما يستمر الدم يوم فهي تشك أن هذا الدم دم حيض أو دم استحاضة، فإذا استمر الدم أكثر ووصل إلى 3 أيام فدم حيض، وإلا إذا انقطع قبل 3 أيام فدم استحاضة. هذه الأيام تسمى بأيام الاستظهار، يعني تتبين المرأة أن هذا الدم دم حيض أو دم استحاضة، فيجب عليها في هذه الأيام ترك الصلاة، ترك الصوم، ترك الطواف، ترك المكث في المسجد، ترك قراءة سور العزائم، ترك مس كتابة القرآن وما شابه ذلك. فهنا من قبيل دوران الأمر بين الحرمة والوجوب، لأن الصلاة إما واجبة إذا كانت الدم دم استحاضة، أو الصلاة محرمة إذا كان الدم دم حيض. فهنا لما يجب عليها هذه التروك، من جملة التروك هو ترك الصلاة، فمعناها أن الشارع رجح جانب النهي على جانب الأمر. هذا بالنسبة للمرأة المبتدئة والمرأة المضطربة، المضطربة اللي ما استقرت عادتها. وأما بالنسبة للمرأة التي لها عادة، فإذا استمر الدم أكثر من عادتها، عادتها مثلا 5 أيام، فاستمر الدم أكثر من 5 أيام هنا كذلك هذه الأيام الأخرى تسمى بأيام الاستظهار، يعني تتبين المرأة أن هذا الدم دم حيض أو دم استحاض. لأن إذا انقطع الدم لعشرة أيام فالدم دم حيض، وأما إذا استمرت أكثر من عشرة فهذا الدم من بعد العادة، مثلا العادة خمسة أيام، من اليوم السادس يعتبر دم استحاضة إذا استمر الدم أكثر من عشرة أيام. فهنا كذلك في أيام الاستظهار يجب هذه التروك. أما هناك خلاف أن أيام الاستظهار يوم واحد أو يومين أو ثلاثة أيام، فهناك خلاف. المهم في أيام الاستظهار سواء كان هذه الأيام قليلة أو كثيرة يجب هذه التروك، من جملة التروك ترك الصلاة. فهنا من قبيل دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، والشارع رجح جانب الحرمة فيجب عليها ترك الصلاة، يعني الصلاة محرمة، فالشارع رجح جانب الحرمة على جانب الوجوب. هذا المورد الأول. والمورد الثاني إذا كان هناك إناءين فيهما ماء ووقع نجاسة في أحد الإناءين، ونحن نعلم بنجاسة أحد الإناءين، فهنا لا يوجد ماء آخر، فهذا المورد كذلك من موارد دوران الأمر بين الوجوب والحرم. الوضوء من الإناء الأول، إذا كان الماء طاهرا فيجب الوضوء منه، وإذا كان الإناء الماء فيه نجسا فيحرم الوضوء منه، وهكذا الإناء الثاني. الوضوء من الإناء الثاني إما واجب إذا كان طاهرا، وإما حرام إذا كان نجسا. فالشارع هنا رجح جانب الحرم فقال احرقهما، يعني صب الماء وتتيمم. فهنا الشارع رجح جانب حرمة الوضوء من الإناء الأول، وكذلك رجح جانب حرمة الوضوء من الإناء الثاني فيأمر بالتيمم. هذا المورد الثاني. فمن هذه الموارد يحصل الظن أن الشارع يرجح جانب الحرمة على جانب الأمر إذا دار الأمر بين الوجوب والحرم. ففي مورد الشك في مثل الصلاة في المكان المقصود، لما يدور الأمر بين الوجوب والحرمة، فهنا كذلك يلحق بالموارد الأخرى فيرجح جانب النهي على جانب الوجوب. هذا هو دليل الاستقراء. لكن الأخون يرد على هذا الدليل بعدة وجوه. الوجه الأول، أنتم قرأتم في المنطق أن الاستقراء ينقسم إلى قسمين، استقراء تام واستقراء ناقص. الاستقراء التام يفيد القطع، والاستقراء الناقص يفيد الضل. فالأخون يقول الاستقراء حجة إذا كان الاستقراء تاما، لأن الاستقراء التام يفيد القطع، وهذا الاستقراء لا يفيد القطع. هذا الرد الأول. أن الاستقراء التام ليفيد القطع هذا هو الحجة. أما مورد البحث اللي أنتم تمسكتم بالاستقراء فلا يفيد القطع، لأن الاستقراء ليس استقراء تاما فليس بحجة، هذا أولا. وثانيا، لو فرضنا أن الاستقراء الناقص اللي يفيد الظن حجة، لكن الإشكال الآخر وارد أن الاستقراء الناقص ما يحصل بمورده. أنتم ذكرتم موردين، الصلاة في أيام الاستظهار للمرأة والإناءين المشتبهين، والاستقراء الناقص اللي يفيد الظن لو فرضنا بحجيته ما يحصل بين من مورده. هاي الإشكال الثاني. والإشكال الآخر أن المورد الأول وهو الصلاة في أيام الاستظهار هذا ليس من موارد دوران الأمر بين الحرمة والوجوب، وبتعبير آخر ليس مورد ترجيح الحرمة على الأمر. لماذا؟ لأن في مسألة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة يرجح الحرمة إذا لم يكن هناك أصل أو أمارة للترجيح. وفي هذا المورد، مورد ترك الصلاة في أيام الاستظهار، إما أمارة وإما أصل. شنو الأمارة؟ هناك دليل دال على الإمكان، قاعدة الإمكان أنتم قرأتم في الفقه، كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض. الدم اللي نحن نعرف أنه ليس بحيض، الدم اللي مثلا يرى المرأة قبل إكمال 9 سنين، الدم اللي يرى المرأة ترى المرأة بعد سن اليأس، هذا ليس دم حيض. الدم اللي ينقطع قبل 3 أيام هذا ليس دم حيض. والدم اللي يراه المرأة بعد 10 أيام هذا ليس دم حيض. الدم اللي يرى قبل 10 أيام من الحيض الأول هذا كذلك ليس، لأن الفاصل بين الحيضين على الأقل لابد أن يكون جنوب 10 أيام، هذا الدم ليس بحيض. فغير هذا الدماء ممكن أن يكون حيضا فهو حيض، هاي قاعدة الإمكان. فهنا قاعدة الإمكان موجود بالنسبة للمرأة المبتدئة والمضطربة مع الاستصحاب. أولا يثبت بالاستصحاب أن هذا الدم في اليوم الأول لما رأت هذه المرأة المبتدئة رأت الدم فتستصحب هذا الدم إلى 3 أيام، وبعد هذا الدم اللي ثبت استمراريته إلى 3 أيام بقاعدة الإمكان شنو؟ دم حيض. فما دام دم حيض فيجب ترك الصلاة، يعني الصلاة محرمة على هذه المرأة. فهنا الأمارة موجودة، قاعدة الإمكان موجودة مع الاستصحاب، هذا بالنسبة للمرأة المبتدئة والمرأة المضطربة. وأما بالنسبة للمرأة ذات العادة بعد العادة استمر الدم في أيام الاستظهار هنا استصحاب موجود، هذه المرأة تستصحب هذا الدم، دم العادة، ما فرضنا أن عادتها 5 أيام، هذا الدم دم العادة اللي هو دم حيض يستصحب هذا دم الحيض، فيثبت أنها شنو حائض في هذه الأيام. ما دام حائض شنو يجب ترك الصلاة، يعني الصلاة شنو محرمة. وهنا عندنا استصحاب، وهناك عندنا استصحاب وقاعدة إمكان، فليس من باب ترجيح الحرمة على الأمر، هذا أولا. وثانيا أصلا هنا ليس من باب دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، لأن حرمة الصلاة على المرأة ليست حرمة ذاتية، الصلاة بنفسها ليست محرمة على المرأة الحائض، بل حرمتها حرمة تشريعية، يعني مربوطة بقصد المرأة. فهي هاي المرأة الحائضة إذا صلت بنية التقرب وبنية المطلوبية، أن الصلاة مطلوب منها، وبنية الأمر أن الأمر تعلق بالصلاة بالنسبة لها، فهنا هاي الصلاة بصير تشريعا ومحرم. وأما إذا ما قصدت التقرب، ما قصدت المطلوبية، بتعبير آخر ما قصد امتثال الأمر بالصلاة المتوجه إلى هذه المرأة، فليست محرمة بل مستحبة، يعني تقصد باحتمال أن يكون مطلوبا بهذا الاحتمال. فشفنا أنه ليس من قبيل دوران الأمر بين الحرمة والوجود، إما محرمة إذا قصدت المطلوبية وامتثال الأمر، وإما مستحبة إذا قصدت احتمال الأمر، فليس من موارد دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، لأن حرمة الصلاة للمرأة الحائضة حرمة تشريعية وليست حرمة ذاتية. هاي الإشكال الثاني. والإشكال الثالث برأي الأخون، ولو الأخون ما أشار إلى هذا المطلب، أن التروك في أيام الاستظهار ليس واجبا. المرأة اللي تشك أن الدم دم حيض أو دم استحاضة بعد العادة، أو المرأة المبتدئة التي تشك أن الدم دم استحاضة أو دم حيض، فهذه التروك ليست واجبة بل مستحبة. فكذلك على هذا القول، قول الأخوند، أن التروك في أيام الاستظهار ليس التروك واجبة، فليس من قبيل دوران الأمر بين الوجوب والحرمة. فإذا كان التروك واجبة بصير الصلاة محرمة والطواف محرمة والصوم محرمة لأن تركها واجب، لكن الأخون يقول لا مو واجب بل مستحب، فما بصير من قبيل دوران الأمر بين الوجوب والحرمة. فهذه الإشكالات الثلاثة على الفرض الأول: أولا ليس من قبيل ترجيح الحرمة على الأمر، وثانيا ليس من قبيل دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، وثالثا كذلك ليس من قبيل دوران الأمر بين الوجوب والحرمة. فمرة على أساس أن حرمة الصلاة حرمة تشريعية وليس حرمة ذاتية، ومرة على أساس أن التروك في أيام الاستظهار تروك مستحبة وليس هذه التروك واجبة حتى تصير الصلاة محرمة. المهم هذه الإشكالات الثلاثة على المورد الأول. وأما الإشكال على المورد الثاني، الأخون يقول ليس من قبيل دوران الأمر بين الوجوب والحرمة حرمة الوضوء بالماء في الميناء الأول. ما قال المستدل أنه هنا دوران الأمر بين الوجوب والحرمة لأن الوضوء من الإناء الأول إما واجب إذا كان الماء طاهرا، أو حراما إذا كان الماء نجسا، حرمة الوضوء من الماء في الإناء الأول ليست حرمة ذاتية، حرمة تشريعية. وهكذا بالنسبة للوضوء من الإناء الثاني، حرمة الوضوء حرمة تشريعية. يعني شنو؟ يعني مربوط بقصد المكلف. إذا يتوضأ بهذا الماء في الإناء الأول، في الإناء الأول بنية المطلوبية، أن الوضوء من هذا الماء مطلوب ومأمور به بهذا القصد، يكون تشريعا ومحرما. وإذا ما كان بهذا القصد باحتمال أن يكون مطلوبا، لأن احتمال أن يكون الماء طاهرا، مع هذا الاحتمال احتمال المطلوبية موجود، فيتوضأ بالماء في الميناء الأول بهذه النية باحتمال أن يكون مطلوبا، فهذا مستحب. يعني احتياط، هذا والاحتياط مستحب. وهكذا الوضوء من الإناء الثاني باحتمال أن يكون مطلوبا، لا بقصد المطلوبية. إذا كان بقصد المطلوبية هذا تشريع محرم، لكن باحتمال أن يكون مطلوبا بسبب احتمال طهارته فهذا مستحب للاحتياط. فمن صار من قبيل دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، فهذا الإشكال وارد على المورد الثاني، أنه ليس مورد ثاني من قبيل دوران الأمر بين الوجوب والحرمة. ولكن يأتي هنا سؤال، فما دامت الوضوء من الماء في الإناء الأول باحتمال المطلوبية مستحب من باب الاحتياط، وهكذا الوضوء من الإناء الثاني بهذا الاحتمال احتياط ومستحب، فالاحتياط ممكن. وما دام الاحتياط ممكن فيمكن أن يقال هنا يمكن لهذا الشخص أن يصلي بالطهارة من الحدث والطهارة من الخبث، يعني يعلم يقينا أن صلاته وقعت بطهارة عن الخبث والطهارة عن الحدث. كيف؟ يعني مثل الثوبين المشتهبهين، شخص ما عنده إلا ثوبين ويعلم أن واحد من الثوبين صار نجس، فكيف يصلي؟ يصلي أولا بالثوب الأول، وبعد يلبس الثوب الثاني ويصلي مرة ثانية، فهو يعلم يقينا أن الصلاة وقعت بساتر طاهر. مشكلة. هنا نفس الشيء، كيف يعمل؟ يتوضأ من الإناء الأول ويصلي، يتوضأ من الإناء الأول باحتمال أن الوضوء مطلوب على أساس احتمال طهارة هذا الماء، فيصلي. بعدما يصلي بعد الوضوء من الإناء الأول فيأتي إلى الإناء الثاني ويطهر مواضع الوضوء بالإناء الثاني، لأن احتمال يكون الماء في الإناء الأول شنو؟ نجسا، فمعناه أنه احتمال النجاسة في مواضع الوضوء موجود. فماذا يصنع؟ يتطهر بالإناء الثاني مواضع الوضوء، بعد التطهير يتوضأ من الإناء الثاني ويصلي. فالآن يعلم يقينا أن صلاته واحدة من الصلاتين، واحدة من الصلاتين وقعت بطهارة من الحدث والخبث. كيف؟ إذا كان الماء الأول طاهرا فصلاته الأول وقعت بشنو؟ بطهارة من الخبث ومن الحدث. خبث ما حصل لأن فرضنا أن الماء الأول شنو طاهر، النجاسة الخبثية ما حصلت، فقط الطهارة من الحدث. فمعناها أن الصلاة الأول بطهارة من الحدث والخبث. وأما إذا فرضنا لا، الماء الأول نجس لكن الماء الثاني طاهر، فهنا لما طهر مواضع الوضوء بالماء الثاني وفرضنا الماء الثاني جنو طاهر، فهنا يحصل الطهارة من الخبث لأن تطهر بالماء الثاني فطهرت مواضع الوضوء، هاي الطهارة من الخبث. وفرضنا أن الماء الثاني كذلك طاهر فتوضأ، فهاي الطهارة من الحدث. فالصلاة الثانية هي اللي وقعت بطهارة من الحدث والخبث، فهو يعرف أن واحدة من الصلاتين وقعت بطهارة عن الحدث وطهارة عن الخبث. فهذا هو الاحتياط. لماذا الإمام أمر بإهراق الماء والتيمم ما دام الاحتياط ممكن؟ الأخ يقول يرد على هذا السؤال بجوابين. الجواب الأول هذا من باب التعبد، يعني مع إمكان الاحتياط وعلم المكلف بأن واحدة من الصلاتين وقعت بطهارة من الحدث والخبث، مع ذلك من باب التعبد المولى يأمر بجنو بإهراق الماء والتيمم. هذا الجواب الأول، أن هذا الأمر أمر تعبدي. والجواب الثاني أنه هنا النجاسة تستصحب، النجاسة تستصحب، ولذلك الصلاة بصير مع نجاسة ظاهرة ثابتة بالاستصحاب، كما أن النجاسة الواقعية مانعة من الصلاة فالنجاسة الظاهرية ثابتة بالاستصحاب كذلك تكون مانعة من الصلاة. لذلك المولى أمر بإهراق الماء حتى ما تكون الصلاة مع نجاسة ظاهرية. كيف النجاسة تستصحب؟ الأخون يفرض فرضين. الفرض الأول كلا الإناءين قليلين، الماء في الإناء الأول قليل والماء في الإناء الثاني قليل، ونحن نعلم إجمالا بوقوع النجاسة في أحد الإناءين. فهنا الأخ يقول بهذا الترتيب اللي إحنا ذكرنا، يتوضأ من الإناء الأول ويصلي، بعد يتطهر بالماء في الإناء الثاني، يتطهر مواضع الوضوء. فهنا التطهر بالماء القليل بالإناء الثاني مجرد الصب، صب من الإناء الثاني، يحصل له يقينا أن مواضع الوضوء صار نجسا، إما بالوضوء من الماء الأول إذا كان الماء الأول جنون نجسا لما توضأ توضأ بالنجس، النجاسة باقية، ولكن حتى الآن ما حصل التطهر. ليش؟ لأن التطهر بالماء القليل مشروط بشرطين، أولا التعدد وثانيا انفصال الغسالة. مثلا يطهر وجهه بالماء الثاني، يصب الماء الصب الأول ينفصل الغسالة، بالصب الثاني اللي ينفصل الغسالة يحصل التطهر. التعدد وانفصال الغسالة في الوجه وفي اليدين هكذا. قبل حصول التعدد بمجرد الصب من الإناء الثاني في الوجه أو في اليدين، بمجرد الصب يحصل له العلم أنه مثلا وجهه ويديه نجس. إما النجاسة من الوضوء بالماء الأول حتى الآن باقي ما راح، لأن الشرط ما حصل. الشرط شنو؟ التعدد وانفصال الغسالة، ما حصل. وإما الماء الثاني نجس بالصب على الوجه، شنو بصير؟ نجسا. فيعلم تفصيلا أن وجهه ويديه بمجرد الصب من الماء الثاني نجس. الآن لما يحصل الشرط وهو التعدد وانفصال الغسالة، يشك أنه هذه مواضع الوضوء نجس أم لا. فإن كان الماء الثاني نجسا فنجس بالماء النجس، تعدد انفصال الغسالة فيبقى نجس. أما إذا كان الماء الأول نجس فبحصول الشرط وهو الانفصال والتعدد حصلت الطهارة لمواضع الوضوء، فيحصل الشرط. بعد حصول الشرط من التعدد وانفصال الغسالة يحصل له الشك بنجاسة هذه المواضع. قبل حصول الشرط كان عنده شنو؟ علم بنجاسة هذه المواضع، لكن سبب هذه النجاسة إما الوضوء من الماء الأول وإما الصب من الميناء الثاني. هذا النجاسة المعلومة بالتفصيل قبل حصول الشرط يستصحبه بعد حصول الشرط، لأن بعد حصول الشرط يشك في أن هذه المواضع نجسة أو مو نجسة. فالآن باستصحاب النجاسة هو يصلي، فالنجاسة المستصحبة تكون مانعة من الصلاة. فوين العلم بأن إحدى الصلاتين حصلت بالطهارة من الخبث والحدث؟ فالصلاة الأولى مشكوك أنه حصل بالطهارة من الحدث أو الخبث أو لا، لأن الماء الأول ممكن أن يكون نجسا. ما دام نجس لا حصلت الطهارة من الحدث ولا حصلت الطهارة من الخبث، بل حصلت النجاسة بالخبث، فعندنا شك بالنسبة للصلاة الأولى. وبالنسبة للصلاة الثانية أصلا استصحاب النجاسة موجودة، فصارت الصلاة بالنجاسة الظاهرية. فالنجاسة الظاهرية تكون مانعة من الصلاة، وماذا مانع من الصلاة؟ لذلك الإمام أمر بإهراق الماء والتيمم حتى تكون الصلاة بدون النجاسة الظاهرية. هاي إذا كان الماءين قليلين، وأما إذا كان الماءين كرين، نحن نعلم إجمالا بنجاسة هذا الكر أو الكر الثاني، أو الماء الأول قليل والماء الثاني كر. المهم الماء الثاني كر. إذا كان الماء الثاني كر، هو يتوضأ من الماء الأول ويصلي، وبعد يتوضأ من الماء الثاني يطهر كما قلنا في الماء القليل يطهر. التطهير بالماء الكر، هذا الكر يحتمل أن يكون نجسا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته مثلا بالنجاسة، يحتمل أن يكون هكذا فيحتمل نجاسته، صحيح؟ فيطهر. هذا التطهير ما بده بعد تعدد وانفصال الغسالة، مجرد إدخال الإيد والوجه في الماء بصير طاهر، وبعد شنو؟ يتوضأ من الماء الثاني. فهنا الأخون يقول استصحاب النجاسة ما تجري. ليش؟ لأن هنا نجاستين محتملتين، إما الماء الأول نجس لما يتطهر بالماء الثاني هذه النجاسة زالت، وإما الماء الثاني نجس بمجرد صب الماء أو إدخال مواضع الوضوء في الماء الثاني يحصل النجاسة. فبعد التطهر الآن لا يستصحب النجاسة، لأن للاستصحاب ركنان، أولا اليقين بالحدوث والشك في البقاء، ما عندنا شك في بقاء النجاسة في زمن الوضوء بالماء الثاني وهو الزمن الثالث. عندنا زمنين، زمن الوضوء بالماء الأول، زمن التطهر بالماء الثاني بمجرد الصب أو بمجرد الإدخال يتطهر، وفي الزمن الثالث شنو؟ يتوضأ بالماء الثاني اللي هو الكر. ففي الزمن الثالث الركن الثاني من الاستصحاب شنو؟ منتفن، وهو الشك في البقاء. ليش؟ لأن إذا كان الماء الأول نجسا في الزمن الثالث ما عندنا الشك في بقاء النجاسة، بل يقين بارتفاع النجاسة، لأن بمجرد إدخال مواضع الوضوء في الماء الثاني ارتفعت النجاسة. عندنا يقين بارتفاع النجاسة إذا كان الماء الأول شنو؟ نجسا. وأما إذا كان الماء الثاني نجسا، الماء الأول طاهر، فهنا بمجرد إدخال المواضع في الماء الثاني صار المواضع نجسا، وفي الزمن الثالث وهو زمن التوضي من الماء الثاني عندنا يقين ببقاء النجاسة. فعلى كل حال ما عندنا شك في النجاسة. إذا كان الماء الأول نجسا عندنا يقين بارتفاع النجاسة في الزمن الثالث، وإذا كان الماء الثاني نجسا وهو الكر فعندنا يقين ببقاء النجاسة في الزمن الثالث، ما عندنا شك في البقاء. ولذلك استصحاب النجاسة لا تجري، فالقاعدة قاعدة الطهارة. فما دام القاعدة الطهارة فالصلاة ما في معنى. لذلك كلام الإمام بإهراق الماء والتيمم في الفرض الأول، لأن الصلاة بصير مع النجاسة الظاهرية المستصحبة، هذا هو سبب عدم الاحتياط والرجوع إلى التيمم. هذا كلام الأخوند بالنسبة لهذا الدليل. ومنها من تلك الوجوه الاستقراء فإنه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب كحرمة الصلاة في أيام الاستطهار، هذا المورد الأول، وعدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين، وفيه أنه لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القطع، يعني الاستقراء التام حجة، ما استغرق الناقص ليفيد الظن ليس بحجة، وهذا الاستقراء ليس باستقراء تام. ولو سلم، يعني لو سلمنا أن الاستقراء الناقص اللي يفيد الظن حجة، فهو لا يكاد، هذا الاستقراء الناقص اللي يفيد الظن لا يكاد يثبت بهذا المقدار، بهذا المقدار يعني بموردين. هاي الإشكال الثاني، ولو سلم، يعني لو سلمنا هذا استقراء ناقص والاستقراء الناقص يتحقق بفردين، إشكال آخر أنه فليس حرمة الصلاة في تلك الأيام ولا عدم الجواز منهما، يعني من موارد دوران الأمر بين الوجوب والحرمة مربوطا بالمقام. ليش؟ لأن حرمة الصلاة في أيام الاستصحاب إنما تكون لقاعدة الإمكان والاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضا، هذا فين؟ في المرأة المبتدئة والمضطربة، فيحكم بجميع أحكام الحيض، ومن تلك الأحكام حرمة الصلاة على المرأة، لا لأجل تغليب جانب الحرمة كما هو المدعى، هذا لو قيل بحرمتها الذاتية، لكن نحن لا نقول أن حرمة الصلاة على المرأة حرمة ذاتية. إذا كانت حرمة ذاتية حتى المرأة اللي تصلي لتدريب الأولاد، تدرب الأولاد الصلاة، تعلم الأولاد الصلاة، هل لازم يكون حراما المرأة الحائضة تعلم الصلاة للأولاد حرام؟ لا. فمن هنا نكتشف أن حرمة الصلاة على المرأة حرمة تشريعية، يعني إذا قصدت المرأة بالصلاة المطلوبية وامتثال الأمر حرام وإلا فلا. فإذا كان هالشكل فليس من قبيل دوران الأمر بين الحرمة والوجوب، لو قيل بحرمته الذاتية في أيام الحيض وإلا فهو خارج عن محل الكلام، يعني ليس من قبيل دوران الأمر بين الوجوب والحرمة. هذا ثانيا. وثالثا، على رأي الأخ أن ترك الصلاة في أيام الاستطهار ليس تركا واجبا بل ترك استحبابي، كذلك ما بصير من قبيل دوران الأمر بين الحرمة والوجوب. هذه ثلاثة إشكالات على المورد الأول. ومن هنا، من هذا الكلام اللي ذكرنا بالحرمة الذاتية في الصلاة في أيام الاستطهار، انقدع أنه ليس من المحل الكلام ترك الوضوء من الإناءين، فإن حرمة الوضوء من ماء النجس إلا تشريعي، ليس إلا تشريعيا ولا تشريعي فيما لو توضأ من المائين احتياطا، باحتمال المطلوبية يتوضأ وباحتمال المطلوبية يتوضأ من الماء الثاني، فلا حرمة في البين غلب جانب الحرمة، فعدم جواز الوضوء من الإناءين ولو كذلك من باب الاحتياط بل إراقتهما يأتي هذا السؤال. ما دام الاحتياط ممكن، ليش الإمام ما أمر بالصلاة احتياطا مثل ما قلنا، مثل الصلاة في ثوبين مشتبهين؟ هنا كذلك كما في النص، النص الإمام أمر بإراقة الماء والتيمم. هذا الأخ يجيب، أولا ليس إلا من باب التعبد، وثانيا من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا بحكم الاستصحاب، للقطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضئ من الإناء الثاني، إما بملاقاة المتوضئ الإناء الأولى الإناء الثانية أو بملاقاة الأولى. هذا متى؟ عند صب الماء من الإناء الثاني للتطهر، بمجرد صب الماء للتطهر على مواضع الوضوء يحصل له علم تفصيلي بنجاسة مواضع الوضوء، إما بملاقاته من الأول أو بالثاني. ليش من الأول؟ لأن حتى الآن ما حصل شروط التطهر. قبل حصول شروط التطهر، شروط التطهر شنو؟ التعدد وانفصال الغسالة. بمجرد الصب الغسالة ما نزل، يعني حتى بيجي الصب الثاني والغسالة ثاني مرة ينفصل، لا، بمجرد الصب بيصير الموضع شنو؟ نجسا، إما بالأول وإما بالثاني. لما يحصل الشروط، شروط شنو؟ التعدد وانفصال الغسالة، يشك انه نجس او لا. اذا كان الاول نجسا فطاهر لان الشروط حصل، واما الثاني نجس فالنجاسة باقية فيشك، فما دام يشك يستصحب النجاسة، فبصير الصلاة بعد الوضوء الثاني شنو؟ مع النجاسة الظاهرية، فالنجاسة الظاهرية تكون مانعة من الصلاة، فلذلك الإمام أمر بالصلاة مع التيمم، إما بملاقاة الإناء الثاني أو بملاقاة الأولى، وعدم استعمال مطهر بعده، يعني حتى الآن المطهر ما حصل، المطهر بشنو؟ بحصول الشروط من التعدد وانفصال الغسال. ولو طهر بالثانية مواضع الملاقاة بالأولى، يعني ولو التطهير حصل لكن يحصل الشك، حتى الآن شروط ما حصل، هذا إذا كان الماء في الإناء الثاني قليلا. أما إذا كان كثيرا، سواء كان الماء في الإناء الأول كثيرا أو قليلا، هذا مش مهم، المهم الماء الثاني كر. شلون بصير الكر نجس؟ كما قلنا يحتمل تغير لون أو طعم أو رائحة. لو طهرت على تقدير نجاسة هذه المواضع بمجرد ملاقاتها بلا حاجة إلى التعدد أو انفصال الغسالة، كيف طهرت المواضع على تقدير نجاسة هذه المواضع بمجرد الملاقات؟ إذا كان الماء الثاني جو كران، هاي بعد ما يحتاج إلى الشروط، بمجرد إدخال المواضع في الماء صار طاهر، إذا كان الماء الثاني طاهر. وأما إذا كان نجسا بصير نجسا، فهنا نجاستين، إما الأولى نجس فطهر بالثاني، وإما الثاني نجس فنجس بالثاني. لا، بالأول خلاص قلنا إما الماء الأول نجس فطهر بالثاني، لأنه قلنا أنه يطهر بالثاني بمجرد غمس المواضع في الماء بصير طاهر، لأن كر. هذا إذا كان الأول نجسا، وأما إذا كان الثاني نجس، نجس هذه المواضع بل. فلذلك نجاستين محتملتين، نجاسة في الأولى محتملة والنجاسة في الثانية محتملة، فلا يجري الاستصحاب. قلنا ليش لا يجري؟ الركن الثاني للاستصحاب وهو الشك في البقاء ما يحصل، لأن إذا كان الأول نجسا بمجرد التطهير بالثاني ارتفع النجاسة يقينا، وإذا كان الثاني نجسا في حين التوضي من الماء الثاني بعد التطهير عندنا يقين ببقاء النجاسة. إذا كان الماء الثاني هو النجس ما عندنا شك في البقاء، إما يرتفع النجاسة يقينا إذا كان الماء الأول نجسا، وإما يبقى النجاسة يقينا إذا كان الماء الثاني نجسا، فما عندنا شك في البقاء، إما مرتفع النجاسة إذا كان الماء الأول نجسا، وإما يقين ببقاء النجاسة إذا كان الماء الثاني نجسا. لا يعلم تفصيلا بنجاستها، وإن علم بنجاسة هذه المواضع حين مناقات الأولى أو الثانية إجمالا، ولا مجال لاستصحاب هذه النجاسة، بل كانت قاعدة الطهارة محكمة. ففي الزمن الثالث هذه المواضع لما نحن نشك في طهارتها ونجاستها طاهرة، فما دام طاهرة يجوز أن يصلي بعد الوضوءين. فلذلك ينحصر هذا المورد، مورد أمر الإمام بإراقة الماء والتيمم، إذا كان الماء الأول والثاني كلاهما قليلان ونحن نعلم بنجاسة أحدهما. هذا كلام